بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل المبارك رحمه الله.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة الدرس 17، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله: قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية شعائر الله معالم دينه، والمراد بها هنا المناسك التي جعلها أعلاما لطاعته وموضعا لعبادته. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نرى أن الصفا والمروة من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنها، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا، وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستليمونها، فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. وذكر ابن إسحاق أن إسافا ونائلة كانوا بشرين، فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين، فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فلما طال عهدهما عبدا، ثم حول إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا هو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به،
يعني أبدأ بالصفا، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا، إن الصفا. ولهذا هذه الآية إنما تقرأ عند بداية السعي بين الصفا والمروة، ولا تتكرر في كل شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها مستدلا بها على البداءة بالصفا، فقال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأ بما بدأ الله به، بلفظ الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي الحديث الآخر: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد.
فدل هذا على أن السعي بين الصفا والمروة هذا من شعائر الله، وأنه لا بد منه، وهذا لا بد منه في العمرة ولا بد منه في الحج، فلا تصح عمرة بدون طواف بين الصفا والمروة، ولا يصح حج بدون الطواف بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة مرتب على الطواف بالبيت، فلا بد أن يقع السعي بعد طواف، لا بد. ولهذا لا يتطوع الإنسان بالسعي وحده، إنما يتطوع بالطواف، فإن الطواف قد يكون من يكون في عمرة ومن يكون في حج، وإما أن يتطوع الإنسان به دون حج أو عمرة، أما السعي فإنه لا يكون إلا بعد طواف، وهو مرتب على طواف، ولا يتطوع به الإنسان وحده. لكن إذا كان الإنسان في الحج فقدم السعي على الطواف، وليس اقتصر على السعي، قدم السعي على الطواف، فهل يصح هذا أم لا؟ هذا نزاع بين أهل العلم، لأنه قد جاء في حديث عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال: طوف ولا حرج. نعم نعم.
بعض أهل العلم يستدل بقول الله تعالى: ومن تطوع خيرا، على سنية الطواف،
على سنية
الطواف.
لا، ليس هذا بصحيح.
السعي. نعم. سنية السعي أقصد.
ليس هذا بصحيح.
تطوع خيرا.
إيه، ليس هذا بصحيح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته تفسر القرآن. نعم.
وقوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الواجب فإن الله مجاز لعبده بجميع عمله عليم بنيته.
نعم، إذن هنا ما عاد التطوع إلى الصف، ومن تطوع خيرا يعني تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الواجب فإن الله مجاز لعبده بجميع عمله عليم بنيته. نعم، وقوله فإن الله شاكر عليم يعني يشكر العبد سعيه بالطاعة وهو عليم بمن أطاع، فهذا فيه الحث على فعل الطاعات. نعم،
قوله عز وجل إن الذين يكتمون،
إذن قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، معناه رفع الحرج الذي كان في صدورهم نتيجة أن الصفا كان عنده صنم يقال له إساف، والمروة كان عندها صنم يقال له نائلة، فتحرجوا بعد ذلك بعد الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة لوجود صنمين من قبل، فرفع الله عز وجل هذا الحرج لأنه لم يعد هناك صنم على الصفا وصنم على المروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وليس هذا دالا على إباحة السعي بين الصفا والمروة، فمن شاء سعى ومن شاء لم يسعى، وإنما هذا لبيان رفع الجناح عما كان في صدورهم نتيجة وجود الصنمين من قبل، وإلا فإنهما فالسعى بينهما واجب لا بد منه. ولهذا لما استدل بعضهم على أن الآية دليل على رفع الجناح فالجناح يطوف بما، وأن من شاء طاف بين الصفا والمروة ومن شاء لم يطوف، قالت عائشة لو كان هذا يا ابن أختي هكذا لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني لا جناح عليه في ترك ذلك، ولكن الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا حرج أن يطوف الآن وقد كان من قبل على الصفا صنم وعلى المروة صنم. وسياق ابن إسحاق هنا، وذكر ابن إسحاق أن إسافا ونائلة كان بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخ حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فلما طال عهدهما عبدا. هذا إذا صح فهو دليل على أن الزمن لو طال فإن الحقائق تتبدل وتتغير، والشيطان يعمل عمله في الناس إذا تعاقبت قرون، مثل ما كان في قوم نوح لما مات الرجال الصالحون الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، قالوا وأوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا في مجلسهم أنصابا وضعوا هذه التصاوير حتى يتذكر الناس عبادة هؤلاء فينشطون على العباد. طيب، هذا كان القصد الأول. ثم بعد ذلك لما طال العهد عبد هؤلاء وأوحى الشيطان إليهم أنه ما نصبوا هذه الصور إلا لعبادتها فعبدت لما طال الأمد، ولهذا لابد من حسم مادة الشرك، وأن العبرة ليس بما يكون الآن، العبرة بما يؤول إليه الحال بعد ذلك، ولهذا لابد من سد الأبواب. اليوم يأتون بالرجل الذين يزعمون أنه صالح فيقولون نبني عليه قبة أو كذا، بعد ذلك يبنون عليه مسجدا، ثم بعد ذلك يعبد هذا القبر. قد يكون شيء شجرة حجر عمود، بعض الناس قد يقول هنا مر فلان، هنا دفن فلان، هنا كذا وكذا، والناس لا يعبدونه. لكن إذا طال العهد جاء الشيطان وقال بأن هذه الشجرة فيها كيت وكيت وكيت، ويذكر من مآثر من كان عندها أو من اصطحبها، أو يضع للشجرة مقامات يتعلق الناس بالشجرة بعد ذلك ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد من حسم مادة الشرك. فما أفضى إلى شرك فهو محرم، وما أفضى إلى بدعة فهو محرم، والأمور لا ينظر إليها وقت إيجادها فقد تكون سهلة عند بعض الناس، وإنما ينظر إليها باعتبار مآلها، باعتبار مآلها لا بد أن تسد. نعم نعم.
زيادة في عدد الطواف أو السعي عن 7 هل يكون بدعة؟
عمدا
عمدا
بدعة طبعا.
هل يكون بدعة أم زيادة في الخير؟
لا بد... لا في الأشواط يعني
في الأشواط،
في الأشواط يعني يجعل بدلا من 7 9
تعمد. نعم
بدعة يريد هذا الخير. تغيير في صفة العبادة. نعم. لكن لو أراد العبادة يعدد الطواف، بعد الطواف يعني بدلا من يطوف 7 يطوف 7 ثم 7 ثم 7 ثم 7 هذا لا إشكال فيه، هذا من السنة، وورد الجمع بين عدد من الطواف ثم يصلي ركعتين في النهاية، ورد هذا فولا إشكال، إنما أن يجعل الأشواط 7 9 أو 8 متعمدا لا شك أن هذا بدعة، لأن العبادة هنا مقدرة بعدد ما فلا يجوز زيادة عليها، الزيادة عليها بدعة. نعم
شيخنا بارك الله فيك.
لكن لو أن الإنسان نسي فزاد شوطا هذا لا حرج عليه. نعم.
بالنسبة لنصب التماثيل في الميادين للممثلين والمفكرين،
هذا كله من وسائل الشرك، ويأتي زمان اليوم الناس ينصبونه لهذا الأمر، يأتي زمان بعد ذلك يعبده الناس، خصوصا مع انتشار الجهل حتى في هذه العصور التي يقولون هذه عصور مدنية وحضارة، أليست أصنام تعبد؟ صنم بوذا هذا أما يعبد من دون الله؟ بل هناك من يعبد البقرة في هذا الزمان الذي يزعمون أنه زمان الحضارة والتمدن، أليس هناك من يعبد البقرة؟ أليس هناك من يعبد الفروج؟ فهذا في نفسه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثال، هذا محرم باتفاق، لا يوجد خلاف بين العلم أن التمثال محرم، فهذا لا يجوز. والأمر الثاني أنه يفضي إلى ما لا تحمد عقباه بعد ذلك، فإذا طال الزمان عبدا. نعم.
قال قوله
أثر ابن إسحاق.
نعم.
ذكر ابن كثير، ابن كثير ذكر نفس الأثر لكن لم يعلق على إسناده.
لم يعلق. نعم. هو هذا مشهور يعني في كتب التاريخ.
قال قوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال قتادة رحمه الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهو دين الله وكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقوله تعالى
نعم
أولئك
فأحرم كتمان العلم لغير مصلحة، فكتمان العلم غير مصلحة هذا حرام، لا يجوز للإنسان إذا سئل عن علم أن يكتمه، وكتم العلم صفة يهود، وتلبيس الحق بالباطل صفتهم، فمن كان فيه فجور من علمائنا ففيه شبه من اليهود، فتعود جريمة العلماء في عمومها إلى أمرين، جريمة العالم الفاجر تعود إلى أمرين، الأول كتمان العلم، والثاني التلبيس، يلبس الحق بالباطل، فهؤلاء كانوا يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فإما أنك ترى الفجور عائدا إلى كتمان فلا يخبر بالحق عند الحاجة إليه، وإما أن يعود إلى التلبيس، ففيه تحريم كتمان العلم لغير مصلحة، أما إذا كان لمصلحة فإن العلم يكتم للمصلحة ولا إشكال في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ في الصحيح لما قال له معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه من ضمن المسائل قال وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة، وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة. وقد جاء أيضا في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. ففيه جواز كتمان العلم للمصلحة، يعني أن الإنسان قد يكتم شيئا في وقت ما في زمان ما عن أحد ما، لكن ليس هذا كتمانا عاما وليس كتمانا باعتبار الأمة، إنما هذا باعتبار الواحد، الواحد قد يقدر مصلحة معينة. نعم.
وقوله تعالى:
هؤلاء كتموا نبوة رسول الله، مع أن النبي وأصحاب النبي مذكورون في التوراة والإنجيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق. نعم.
وقوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أصل اللعن الطرد والإبعاد. قال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا.
ولهذا لا يجوز لعن المعين على الصحيح، لأن اللعن هو أصله الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا المعين قد يمن الله عز وجل عليه بالتوبة، فلا يجوز اللعن على الصحيح حتى ولو كان كافرا حيا، حتى ولو كان كافرا حيا، فضلا عن المسلم. والنبي قال: لعن المسلم أو المؤمن كقتله، فلا يجوز لعنه. وقد لعن الله عز وجل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، كما في صحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الله عز وجل عليه فأسلموا، قال: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، ولعن أقواما، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم فآمنوا، أنزل الله قوله: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فمن الله عليه. لكن الدعاء جائز لمن اشتد شره أن يدعى عليه، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام منهم، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود لما دعا على أبي جهل وعلى شيبة وعتبة وكذا، قال ابن مسعود: فلقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب، قليب بدر، وقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء بابه واسع لمن اشتد شره، ومن رجي إسلامه من المشركين يدعى له، كما دعا النبي لدوس وقال: اللهم اهد دوسا واتيني بهم، ودعا لأم أبي هريرة. إذن عندنا ثلاث مسائل: الأولى مسألة متعلقة باللعن، لعن المعين اختلف العلم فيه، والراجح أنه لا يلعن المعين، وما ورد من نصوص فيها لعن، مثل حديث الرجل الذي أخرج متاعه فجعل الناس يلعنون وكذا، هذا معناه السب والشتم، أو يكون هذا قبل الناس. أما لعن النوعي فلا حرج، فإن النبي لعن كما في حديث ابن مسعود الصحيح: لعن النامصة والمتنمصة والوشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، فلعن النوعي لا بأس به ولا حرج. لعن الله شارب الخمر، والدليل على ذلك أن النبي فرق صلى الله عليه وسلم بين النوع والمعين في حديث شارب الخمر، فإنه لما لعنه بعض الصحابة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لعن لمعين، بينما النبي قال: لعن الله شارب الخمر، فهذا دليل على التفريق بين النوع والمعين، فيفرق بين النوع والمعين في اللعن. المسألة الثانية: الدعاء على المشركين وعلى غير المشركين، فيدعى على المشرك إذا اشتد شره، ويدعى على المسلمين إذا كان له شر أو ظلم. ولهذا جاء في الصحيح أيضا من حديث ابن عباس في حديث معاذ لما بعثه اليمن قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، لولا أنها دعوة جائزة لما استجيبت، لأن المسلم يستجاب له ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رحمك الله. هذه المسألة الثانية. يبقى إذن الدعاء على المشرك أو الدعاء على المسلم إذا وجد المقتضي. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقد دعا سعد بن أبي وقاص كما جاء الحديث في الصحيح أيضا على من ظلمه، وقال اللهم إن كان ما يقوله إن كان قد قام رياء وسمعة وكذا، اللهم فأدم فقره وأطل عمره وعرضه للفتن، واستجاب الله له. كذلك دعاء سعيد بن زيد رضي الله عنه على من؟ على المرأة التي ظلمته. فدل هذا على جواز الدعاء على المسلم إذا اشتد شره أو كان ظالما. المسألة الثالثة الدعاء للمشرك، هل يجوز دعاء للمشرك؟ الجواب نعم، إذا رجي إسلامه، إذا رجي إسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لدوس، قال اللهم اهد دوسا وأتي لي بهم. نعم.
وقوله تعالى إن الذين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا عليه من المعاصي وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كتموا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال قوله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال قتادة رحمه الله إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. وقوله تعالى خالدين فيها أي في نار جهنم، كما قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي لا يمهلون، كما قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. قال أبو العالية رحمه الله لا ينظرون فيعتذروا كقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال قوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فأنزل الله تعالى هذه الآية وصورة الإخلاص والواحد الذي لا نظير له ولا شريك له. وذكر حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبو الضحى لما نزلت هذه الآية قال المشركون إن محمدا يقول إن إلهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين، فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض الآية. قال عطاء نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون، فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. قوله عز وجل ومن الناس
وهذه آيات كونية دالة على ربوبيته سبحانه وتعالى وبالتالي على ألوهيته عز وجل، فمن الذي خلق السماوات ومن الذي خلق الأرض ومن الذي خالف بين الليل والنهار؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ ومن الذي نصب الفلك في البحر وأقدر الإنسان على صناعتها وحملها؟ ومن الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها؟ ومن الذي يصرف الرياح والسحاب ومن ومن إلى آخر ذلك، إنه الله. فإذا أقررتم أنه الله أقررتم أيضا ولزمكم الإقرار بأن المعبود حينئذ هو الله سبحانه وتعالى. نعم،
من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على
الألوهية. نعم، هذا من باب الاستدلال بالربوبية على الألوهية.
قال قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو الله لا إله إلا هو لا شريك له ولا ند له. فقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الربيع: هي الآلهة التي تعبد من دون الله يقول يحبون أوثانهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله أي من الكفار لأوثانهم. وقال مجاهد: يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه.
نعم، إذا معنى الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من الأصنام والآلهة التي يزعمونها آلهة ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله أي كما يحبون الله يحبونهم، فهذا شرك المحبة، محبة الصنم ومحبة الند كحب الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يفهم من ذلك أن الذين آمنوا يحبون الله أكثر من الند وأن المشركين يحبون الله كالند، فيكون هذا من باب المقارنة بين محبة المؤمنين للند ومحبة الكفار للند. أما الكفار فيحبون الند كحب الله وأما الذين آمنوا فيحبون الله أكثر من الند، ليس هذا بصحيح بالمرة، وإنما المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء الكفار لأندادهم، وإلا فمحبة الند لم تقع أساسا ولا أصالة في قلوب الذين آمنوا، فليس في قلوبهم محبة للند أصلا. والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد حبا لله من محبة المشركين لهذه الأنداد. قال ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام المجدد: فكيف بمن أحب الند أكثر من حبه لله؟ فكيف بمن لم يحب الله وأحب الند؟ فهذه دركات بعضها فوق بعض، أن يحب الند كما يحب الله أو أن يحب الند أكثر من حبه لله أو لا يقع في قلبه محبة لله بل تكون المحبة كلها للند، وكل هذا من شرك المحبة، من شرك المحبة. أما الذين آمنوا فإنهم يبغضون الأنداد ولا يحبونها بالمرة ولا يقع في قلوبهم شيء من محبة للند وإنما يحبون الله والله فقط. وكل محبوب عند الذين آمنوا سوى الله فهو محبوب له وفيه، محبوب لله وفي الله وليس مع الله، ولهذا المحبة مع الله محبة شركية والمحبة لله وفي الله محبة شرعية. فالذين آمنوا حبهم محبته محبته شرعية لله وفي الله، وأما الذين كفروا فمحبته مشركية، فيحبون مع الله، ولهذا من أحب مع الله كان مشركا، من أحب مع الله كان مشركا. ولا يحب شيء لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحب لذاته لكمال ربوبيته ولكمال ألوهيته ولكمال شرعه ولكمال أسماء وصفاته ولكمال قضائه وقدره وهكذا. نعم، أما سوى الله فإنه يحب لله وفي الله، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء فإننا نحب الأنبياء لله سبحانه وتعالى، لأنه قد اصطفاهم الله، فما عند الأنبياء من فضل فهو من اصطفاء الله عز وجل لهم. نعم.
قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ، قال وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون العذاب عاينوه يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لو يعلمون أن القدرة لله جميعا لا قدرة لأندادهم، إذ يرون العذاب يوم القيامة لندموا أشد الندامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم القادة من الذين اتبعوا أي الأتباع، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي أسباب الخلاص، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، قال ابن كيسان كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أنهم أشركوا بالله الأوثان برجاء أن تقربهم إلى الله عز وجل، فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسروا وندموا وبالله التوفيق.
نعم، هذه المسجلة بين هؤلاء وأتباعهم مذكورة في القرآن كثيرا، بين المستكبرين وبين المستضعفين، فهؤلاء المستضعفون تبعوا المستكبرين وهؤلاء المستكبرون أغروا المستضعفين، حتى إذا كان يوم القيامة تبرأت كل طائفة من الأخرى وليس ذلك بنافعهم من شيء، بل الله عز وجل يدخلهم النار جميعا، لأن المستضعف ما ألزمه المستكبر، ولو ألزم على ما لم يهاجر، فلا يلومن المستضعف إلا نفسه ولا يلومن التابع إلا نفسه، وفي ذلك تحريم التقليد، فمن عرف الحق لا يجوز له أن يتبع غير الحق ولو كان عليه من كان، فإن الواجب في الاتباع هو الدليل، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وفي هذا تحريم ما تفعله هذه الجماعات والطوائف التي تتبع رؤساءها وتتبع أمراءها ويلزمون السمع والطاعة فيما وافق وفيما خالف، هذا ما يجوز، هذا من أمر الجاهلية، هذا لا يجوز، هذا من الجاهلية، من الجاهلية ولا يجوز، إنما الإنسان يتبع العالم إذا كان متبعا للدليل، أو يكون الإنسان قد خفي عليه الحق فسأل العالم، فإذا سأل العالم وأخذ بقوله لكونه عاميا ولكونه لا يعرف الحق فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن يعلم أن هذا عالم ومع ذلك ومع ذلك يعلم أن هذا مجانب للصواب ومجانب للدليل ومع ذلك تبعه، هذا من أمر الجاهلية. فالتقليد تقليد الرجال وفي ترك الحق هذا من أمر الجاهلية. ولهذا كانت شبهة الكفار الأكبر إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدون، فكل يؤخذ من قوله ويرد، وكل واحد معروض كلامه على الكتاب والسنة. كما قال أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته، يدعون هذا لقول سفيان. وابن عباس قال: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما ينبغي للإنسان حتى ولو كان صحابيا أن يترك الحق إلى قول أحد، فهذا فيه تحريم التقليد. قال سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، الذين اتبعوا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الذين اتبعوا تبرأوا من الذين اتبعوا. الآن صدق الله عز وجل إذ يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ليس بينهم عداوة، لأنه لم تكن هناك بينهم علاقة محرمة في الدنيا، إنما كان الذي بينهم في الدنيا المحبة في الله. فتبا لهذه الجماعات والطوائف التي اتبعت رؤساءها وزعماءها فيما يخالف الدليل، لأنهم ملزمون بقرارات الجماعة وبأصول الجماعة. والمسلم لا ينقاد إلا لله سبحانه وتعالى، للدليل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله إخواني، ما أجل القرآن وما أعظم هدايته لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. وكل آفة علاجها في القرآن، إما بالإجمال وإما بالتفصيل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا والحمد لله ليس بعد القرآن والسنة للمسلم شيء والحمد لله، لكن إذا فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم أئمة الهدى، بفهم المصطفين الأخيار من هذه الأمة، فهم الصحابة والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم. نعم،
فرق بين التقليد الجائز والتقليد المذموم إذا ذكرته في الآية.
نعم، التقليد الجائز هو تقليد العامي للعالم، إذا لم يكن عند العامي، العامي ما عنده علم، فإذا نزلت به نازلة يسأل العالم. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، فيرحل الإنسان إلى المسألة النازلة. هذا تقليد جائز، تقليد جائز، تقليد العام للعالم، لأن الله عز وجل جعل مصدر التلقي عند العام هو العالم. فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالمون اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالمنتقد هنا أن الناس اتخذوا رؤوسا جهالا، فلو اتخذوا رؤوسا علماء لكان هذا من المأمور به لا من المنهي عنه. أما التقليد المنهي عنه هو أن تقلد أحدا في غير الدليل فيكون عندك قوله هو الدليل. ولهذا عيب لطالب العلم في أي مسألة من المسائل أنه إذا سئل عن المسألة يقول: قال فلان قال علان، قال فلان قال علان بعد الدليل. تقول: لكن ينبغي أن تقول هذا حلال، هذا حرام، هذا جائز، هذا غير جائز. تقول هذا ثم تقول: وذهب إلى هذا القول أحمد، ذهب إلى هذا القول فلان أو علان. لكن عند مناقشة مسألة تذكر الدليل. أنا أقول لك مثلا: ما حكم أكل لحم الإبل؟ هل لحم أقصد هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟ فما تقول ينقض الوضوء لأن هذا قول أحمد رحمة الله عليه. طيب سيقول لك واحد: لا ينقض الوضوء لأن هذا قول الثلاثة. فأحمد ليس دليلا ولا الثلاثة ليس دليلا، إنما الدليل هو النص الشرعي، فتقول بأنه ينتقد عليه الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا مسؤول عن نحم الإبري فقال أنا توضأ نحم الإبري قال نعم، وهذا قول أحمد، هذا لا إشكال، فالدليل عندك ليس هو قول فلان أو علان. يبقى التقليد المذموم هو التقليد لقول أحد مع ترك الدليل، فتجعل كلامه دليلا، هذا غلط. إنما إذا كان الإنسان عاميا وسألها العلم نعم فلا حرج حينئذ أن يقلد العالم. نعم
العوام على اتباع أهل العلم وفضل العلم وفضل العلماء ما يقع في قلبه إلا علماء السوء، يعني الظاهر.
نعم.
هو لا يفرق بين أهل العلم بحق وأهل العلم علماء السوء.
لا شك أن العام ما يفرق، لكن لابد أن نفرق له، نقول العالم الذي ينبغي أن يسأل هو العالم الذي شمع فيه أمران، الأمر الأول العلم والسنة، الأمر الثاني التقوى والورع. فتسأل العالم عالم السنة وليس مطلق عالم، الأمر الثاني أن يكون على تقوى وورع. طيب يقول أنا ما أدري، يعني ما أميز مثلا هذا عالم من كذا، نقول اتقوا الله ما استطعت. ولا شك أن علماء السوء لهم أمارات، لهم أمارات يعرفون حتى لعموم الناس من المتاجرة بالفتوى، اليوم هذا حلال غدا هذا حرام، يوظف الأدلة على حسب هواه. الأمر الثاني لا تجده مطبقا للدين تطبيقا صحيحا، فتجد علمه في ناحية وعمله في ناحية أخرى وكذا. لكن على كل، لو أن إنسان جهل التفريق وسأل واحدا يظنه هو العالم الذي يسأل وعمل بالفتوى فلا شيء عليه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني تخريج قول البربهاري شرح السنة وعلم أن الدين إنما هو التقليد،
المراد الاتباع، قول البربهاري الدين هو التقليد، المراد الاتباع، اتباع. نعم يعني التقليد المحمود وهو الاتباع،
يعني بعض الشراح بيستدرك عليه هذه العبارة.
لا لا يستدرك، لأن الكلام يبين بعضه بعضا، مثل إنكار القياس عند أحمد مثلا في الأصول مثلا، ولا قياس ولا كذا، المراد يعني القياس الباطل، المراد القياس الباطل وليس القياس الحق. أيضا هنا التقليد يعني الاتباع، نعم يعني تقليد سادات الأمة وصدرها، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم.